السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات على مدار هذا الشهر، شهر القرآن الكريم. وما زلنا مع قول الله عز وجل في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكنا وقفنا مع هذه الآية قبل ذلك وقفتين من كلام الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى، وذكرنا فيها أن الأمراض الإنسانية أمراض الأرواح وأمراض الأبدان، وأن الشفاء في القرآن يتوجه أولا لشفاء الأرواح من الأمراض التي تتعلق بها، وهي أمراض العقول وأمراض النفوس. وكذلك أيضا الشفاء في القرآن يتناول أمراض الأبدان، وتقدم الكلام على بعض أنواع هذه الأدواء، وأن القرآن شفاء لها كلها. وكان آخر الكلام على تداوي النبي صلى الله عليه وسلم ومداواته الأمراض المعنوية والحسية البدنية بالقرآن الكريم، وأن التداوي والاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب والنفوس لا يمنع التداوي من أمراض الأبدان بالقرآن. والمسلم يأخذ الأمرين مأخذ الجد، وإن كان يجب أن يقدم الجانب الأول وهو جانب استشفاء المريض من أمراض الأرواح، أمراض العقائد، أمراض القلوب، وأمراض الأخلاق، فعلى المسلم أن يستشفي بالقرآن من تلك الأمراض، مع استشفائه بالقرآن أيضا من أمراض الأبدان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم عالج أمراض الأرواح والأبدان، عالج أمراض الأبدان بالقرآن الكريم كما تقدم، وكذلك بالأدوية والعلاجات المادية. ولذلك على المسلم المتصف بالتوسط والاعتدال في كل أحواله أن يتوسط في هذا الأمر، وهو الاستشفاء بالقرآن والاستشفاء بالأدوية والعلاجات المادية، فإنها من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلتيهما: الاستشفاء بالقرآن من أمراض الأبدان، الاستشفاء بالأدوية والعلاجات المادية من أمراض الأبدان. يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله: فرط قوم فأهملوا الاستشفاء بالذكر المأثور واقتصروا على الدواء المادي، فحرموا أنفسهم من خير كثير إذا لم يكونوا له كالمنكرين. يعني إن لم يكونوا منكرين للاستشفاء بالقرآن وبالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة عليها وهم غير منكرين لها، لكنهم اقتصروا على الاستشفاء بالدواء المادي، هؤلاء حرموا أنفسهم الخير الكثير. وأفرط آخرون فأهملوا الدواء المادي وزهدوا الناس فيه وتزيدوا في جانب المأثور حتى خرجوا عنه واتخذوا لهم من ذلك حرفة وموارد للمعاش، ونسوا أنواع أشفية القرآن الروحية والاجتماعية التي هي المقصودة بالقصد الأول من تنزيله، مقتصرين على الوجه الذي وجدوا منه سبيلا إلى الاسترزاق على ما أحدثوا فيه وما ابتدعوا، فعصوا الأمر وخالفوا السنة ووقعوا في المحظور من عدة وجوه. فرط قوم في الاستشفاء بالأذكار والقرآن واقتصروا على الدواء المادي من العلاجات المادية، ولم يكونوا منكرين للاستشفاء بالقرآن، هذا فاتهم خير كثير، فرطوا في هذا الخير الكثير. وعلى النقيض من أولئك قوم أفرطوا فضيعوا وأهملوا الدواء المادي وزهدوا الناس فيه. لماذا الأدوية والقرآن دواء وشفاء والأذكار دواء وشفاء؟ فأفرطوا فأهملوا الدواء المادي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالتداوي، تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فهؤلاء زهدوا الناس في تلك الأدوية وأهملوها وتزيدوا في جانب المأثور، يعني غالوا فيه وزادوا فيه حتى خرجوا عنه واتخذوا لهم من ذلك حرفة، حتى خرجوا عن المأثور واخترعوا من عند أنفسهم أورادا وأذكارا زادوها على سبيل التكسب والاسترزاق، وأن ذلك مورد من موارد المعاش، ونسوا أنواع أشفية القرآن الروحية والاجتماعية التي هي المقصودة بالقصد الأول من تنزيله. يعني هم جعلوا ذلك حرفة ومهنة وطلبا لموارد المعاش، ونسوا أن القصد الأول من إنزال القرآن والاستشفاء به إنما هو استشفاء من أمراض القلوب، فانشغلوا هم بتلك الأنواع من الأمراض التي ادعوا أنهم يعالجون الناس فيها بالقرآن والأذكار مع ما اخترعوه هم، وتزيدوا في ذلك وزهدوا الناس وأنكروا عليهم أن يستعملوا الأدوية المادية، مع أنهم لم يستشفوا الاستشفاء ولم يوجهوا الاستشفاء بالقرآن إلى القصد الأول والمقصود الأول من الاستشفاء بالقرآن، وهو شفاء الأرواح وشفاء النفوس. شفاء القرآن لأمراض الأرواح الفردية والاجتماعية التي هي المقصود الأول بالقصد من تنزيل القرآن الكريم، فاقتصروا على الوجه الذي وجدوا منه سبيلا إلى الاسترزاق على ما أحدثوا فيه وما ابتدعوا، فعصوا الأمر وخالفوا السنة ووقعوا في المحظور من عدة وجوه. الوجوه التي أخطأ فيها هؤلاء: أولا أهملوا أن المقصود الأول من الاستشفاء بالقرآن هو استشفاء الأرواح والنفوس. ثانيا تحولوا من الاستشفاء لأمراض القلوب إلى الاستشفاء لأمراض الأبدان بالقرآن فحسب. ثالثا، خالفوا وغالوا في ذلك وربما تزيدوا في هذا الأمر. رابعا، أهملوا الاستشفاء والتداوي بالأدوية المادية وزهدوا الناس فيها. خامسا، وهذا هو غايتهم، أنهم أرادوا من وراء ذلك كله الاسترزاق وطلب المعيشة، فخالفوا ووقعوا في هذه المحظورات. هذان طرفان، من فرط فأهمل الاستشفاء بالأدعية والقرآن والأذكار الواردة، ومن أفرط فأهمل الدواء المادي بالكلية وادعى أنه اقتصر على الاستشفاء بالقرآن وفي أمراض الأبدان ولم يستشف به في أمراض القلوب، وزاد في ذلك وزهد الناس. طرفان نقيضان. يقول هذان الطرفان مذمومان، والعدل هو الوسط الذي لا يهمل هذا ولا ذاك، ويقف في الوارد عندما ورد ويتناوله علما ورد. أمة الإسلام موصوفة بالوسطية والعدل في كل شيء، وهي بين طرفي النقيض. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط العدل، العدل القصد من العدالة والاعتدال، والقصد القصد القصد، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تضييع، لا روحانية كلية ولا مادية كلية، جمع بين الروح والمادة، جمع بين العقل والقلب والنفس والجوارح الظاهرة والأعمال الظاهرة. فدين الإسلام ليس رهبانية، ليس قاصرا على الأرواح والروحانيات فقط، بل يجمع بين الأمرين، لأن الإنسان مركب من الشيئين، روح وبدن، معنوية ومادية. فالإسلام وسط في كل شيء، ومن وسطية الإسلام التوسط في التداوي، لا الاقتصار على الرقى والاستشفاء بالقرآن للأمراض البدنية، وإهمال الاستشفاء بطلب العلاج المادي والدواء المادي، وإنما يجمع بين هذا وذاك. وإن كان العلماء مختلفين أيهما أفضل، هل يترك التداوي بالأدوية المادية أو يتداوى، والقول الوسط إن كان سيصبر على الداء ولا يؤثر هذا الداء على عباداته وتقربه بالطاعات، فهذا يكون أفضل، بحيث لم يكن من المتضجرين غير الصابرين. يعني إن صبر وكان مرضه لا يضيع منه عبادة أو طاعة فهذا الأفضل. ما جاءت المرأة السوداء للنبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه أنها تصرع وأنها تتكشف، فأدعو الله لي رسول الله، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشفاك. قالت أصبر ولكن أدعو لي ألا أتكشف، يعني تصبر على المرض ولم تمل إلى الاستشفاء بالعلاج ورقية النبي صلى الله عليه وسلم أن يعافيها الله عز وجل، وإنما طلبت أن تكون مستورة وتصبر على ذلك. ومن هنا قال العلماء من صبر على الداء فلم يشكو ولم يؤثر ذلك على عباداته فهذا أفضل. وإن خيف أنه لا يصبر على ألم الداء والمرض فيشكو إلى الناس، يشكو ربه جل وعلا إلى الناس، فمثل هذا يجب عليه أن يتداوى حتى لا يقع في هذا المحظور العظيم، وهو التضجر ابتلاء الله عز وجل وشكوى الله لخلقه. فالعلاج المادي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، تداوى عباد الله تداوى عباد الله، لكن لا تهمل التداوي بالقرآن والاستشفاء بالقرآن، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقول عن هذه الجملة رحمه الله: نزول الآيات في الكافرين لا يمنع من تطبيقها على من شاركهم في مثل الحال الذي أنكرته عليهم من المؤمنين، ولا يزيد الظالمين. فمن كان موصوفا بالظلم، وإن كان نزول الآية أصلا في الكفار، إلا أن العقوبة هنا متعلقة بوصف وهو الظلم. فمهما وجد الظلم في إنسان سواء كان كافرا أو مؤمنا، فلينتظر من العقوبة بقدر ما فيه من هذا الظلم. وبالتأكيد إن الشرك لظلم عظيم، فالعظيمة تكون على المشركين. وإن من المظالم ما يأتيه المؤمنون فيكون الرجس والخسران نازلا عليهم على حسب ظلمهم. يقول: نزول الآيات في الكافرين لا يمنع من تطبيقها على من شاركهم في مثل الحال الذي أنكرته عليهم من المؤمنين، لأن الوصف المذموم مذموم سواء أكان المتصف به مؤمنا أم كان كافرا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الظالمون إما كفار أو مؤمنون عصاة، فالقرآن يزيد الكل خسارا، خسران، بوار، ضياع. يزيد الكافرين خسرانا عظيما، خسرانا مبينا، ويزيد الظالمين من عصاة المؤمنين خسرانا على قدر مظالمهم. فاحذر أن تكون ممن يزيدك القرآن خسرانا بسبب ظلمك. والظلم موجود في الناس عموما، ولذلك لما نزلت الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، خاف منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أنزلت عليك هذه الآية، وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: ليس الذي تذهبون إليه، ألم تسمع إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ أي أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما الظلم الذي هو ظلم دون ظلم، مظالم في حق الآخرين، في حق النفس بمعصية ارتكبها أو بفريضة تركها أو بقطيعة رحم أو غير ذلك من الطاعات التي فرط فيها أو العبادات التي ضيعها أو المعاصي والمنكرات التي ارتكبها، أينا لم يظلم نفسه؟ يعني كلنا نقع في الظلم، لكن من رحمة الله عز وجل بنا أنه فتح لنا باب التوبة والاستغفار من سائر الذنوب الصغار والكبار. ولذلك إن الشرك لظلم عظيم، وإن المعاصي ظلم دون ظلم، كما قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإمام من صحيح: باب ظلم دون ظلم. ثم ذكر أدلة على التفرقة بين الظلم الأكبر والظلم الأصغر عياذا بالله. فمن كان موصوفا بهذا الظلم ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، سيصيبه شيء من الخسران على حسب ظلمه. فالآية وإن كانت تتناول في الأصل والأساس الكفار، فإنها تشمل أيضا العصاة من المؤمنين. فاحذروا يا معشر المسلمين من الظلم حتى لا يكون القرآن يزيدكم خسرانا عياذا بالله. يقول: فالذين تتلى عليهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتوضح لهم الدلائل الشرعية وهم عنها معرضون وعن تدبرها غافلون وبها متهاونون، يزدادون بكل مرة إثما بإعراضهم وغفلتهم وتهاونهم، فيخسرون بقدر ما يفوتهم من الهداية على حسب حالهم، على حسب ما أعرضوا فيه وما أعرضوا عنه وما أهملوا من تدبره من آيات القرآن وما أغفلوها وغفلوا عنها ولم يعملوا بها. فكل مرة تأتيهم الآيات ويغفلون عنها ويعرضون عنها لا يتدبرونها ولا يعملون بها، كل مرة يزدادون إثما فيخسرون بقدر تفاوتهم وما يفوتهم من الهداية، بقدر تفاوتهم في الظلم وبقدر ما يفوتهم من أسباب الهداية والامتساء والاتباع والاتساء بالقرآن الكريم، فيخسرون بقدر ما يفوتهم من الهداية على حسب حالهم. وإذا لم يكن خسارهم كخسار الكافرين فهو كخسار المعرضين الغافلين المتهاونين، وكفى به خسارا يتنزه عنه المؤمنون ويأباه الراشدون. الراشد الرشيد العاقل يأبى أن يكون خاسرا، الخسران الذي هو خسران يوم الدين أو الخسران في يوم الدين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أسأل الله عز وجل أن ينجينا من الخسران كله كبير وصغير. يقول رحمه الله: نتناول القرآن العظيم دواء من عند ربنا، شفاء لأمراض عقولنا وأمراض نفوسنا وأمراض مجتمعنا. نحن في أمراض وأوبئة، نأخذ من القرآن ما هو شفاء. ومن القرآن لا تعني التبعيض، إنما نأخذ القرآن على أنه شفاء لأفرادنا من أدواء وأمراض القلوب وأمراض النفوس وأمراض الأبدان. فنتناول القرآن العظيم دواء من عند ربنا، شفاء لأمراض عقولنا وأمراض نفوسنا وأمراض مجتمعنا، فنتطلب ذلك منه بتدبر آياته وتفهم إشاراته ووجود دلالاته، وشفاء أيضا لأبداننا، فنفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه على ما تقدم، يقرأ وينفث في يده ويمسح وجهه ورأسه وما أقبل من بدنه وأدبر وما استطاع، كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وعلى ما جاء من نحو ذلك مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وانتهى إليه علمنا غير مقصرين ولا غالين، وعلى ربنا متوكلين سائلين أن يشفينا بالقرآن الكريم أجمعين، آمين يا رب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه الآية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول: ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، أي جنس القرآن جنسه كله شفاء، فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب، فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أسرع في إزالة الداء من القرآن الكريم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن شفاء لقلوبنا وشفاء لنفوسنا وأرواحنا وأبداننا، وعافية، وأن يكون لنا حجة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.